بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في درسنا الرابع من دروس تفسير سورة الأحقاف. نستمع للتلاوة ثم نقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ونعقب ونعلق عليه بما تيسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
والذي قال لوالديه أفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه، ذكر حالة العاق وأنها شر الحالات، فقال: والذي قال لوالديه إذ دعياه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وخوفاه الجزاء. وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما، أن يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه السرمدي. فقابلهما بأقبح مقالة، فقال لهما: أفٍّ لكما، أي تباً لكما ولما جئتما به. ثم ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك، فقال: أتعدانني أن أخرج من قبري إلى يوم القيامة وقد خلت القرون من قبلي، أي على التكذيب، وسلفوا على الكفر، وهم الأئمة المقتدى بهم لكل كفور وجهول ومعاند، وهما أي والداه يستغيثان الله عليه ويقولان له: ويلك آمن، أي يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته أشد السعي، حتى إنهما من حرصهما عليه إنهما يستغيثان الله له استغاثة الغريق، ويسألانه سؤال الشريق، ويعذلان ولدهما، ويتوجعان له، ويبينان له الحق، فيقولان: إن وعد الله حق. ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهما، وولدهما لا يزداد إلا عتوا ونفورا واستكبارا عن الحق وقدحا فيه، فيقول: ما هذا إلا أساطير الأولين، أي منقول من كتب المتقدمين، ليس من عند الله، ولا أوحاه الله إلى رسوله، وكل أحد يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمي لا يكتب ولا يقرأ ولا يتعلم من أحد، فمن أين يتعلمه؟ وأن للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أولئك الذين، بمعنى أنهم بهذه الحالة الذميمة، أولئك الذين حق عليهم القول، أي حقت عليهم كلمة العذاب في جملة أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس على الكفر والتكذيب، فسيدخل هؤلاء في غمارهم ويغرقون في تيارهم، إنهم كانوا خاسرين، والخسران فوات رأس مال الإنسان، وإذا فقد رأس ماله فالأرباح من باب أولى وأحرى، فهم قد فاتهم الإيمان ولم يحصلوا شيئا من النعيم ولا سلموا من عذاب الجحيم. ثم قال: ولكل درجات مما عملوا. ولكل من أهل الخير وأهل الشر درجات مما عملوا، أي كل على حسب مرتبته من الخير والشر، ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم. ولهذا قال وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، بأن لا يزداد في سيئاتهم ولا ينقص أو ينقص من حسناتهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أقول قد دل تفسير الشيخ رحمه الله تعالى، أو ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، عددا من الفوائد التي نشير إليها. أولا قبل الدخول في الفوائد، الشيخ قال لما ذكر تعالى حال الصالح البار لوالديه ذكر حال العاق. هذه من السمات الباردة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو أنه مثاني، ومن معنى المثاني أنه يذكر الشيء وضده. ولذلك أنت إذا تقرأ في القرآن تجد أن الله يذكر الجنة يذكر النار، يذكر أهل السعادة يذكر أهل الشقاء، يذكر أهل الكفر يذكر أهل الإيمان، يذكر أهل الفلاح يذكر أهل الخسارة، يذكر أهل الفوز يذكر أهل النجاة، وهكذا. فهذه سمة الخطاب القرآني، وهذه السمة هي السمة التي تصلح للعباد، لأنها من لدن حكيم خبير. ومن الخطأ حقيقة أن يقتصر في الخطاب الديني على جانب دون آخر، فمن الخطأ أن يقتصر الدعاء في خطابهم الديني على جانب الترهيب وذكر النار والتخويف، دون أن يتطرقوا إلى جانب المغفرة والجنة ورحمة الله سبحانه وتعالى، وهذا فعل الخوارج. ومن الخطأ كذلك أن نقتصر على جانب الجنة والمغفرة وسعة رحمة الله دون أن نذكر جانب التخويف، وهو الترهيب من عذاب الله ومن عقوبته، وهذا فعل من؟ المرجئة، الذين يتكلمون عن سعة رحمة الله وعن الجنة، وهي حق، لكن هذا الأمر يجعل الإنسان دون وجود جانب الترهيب قد يتساهل في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وفي خطبه وفي وعظه كان يراوح ما بين هذين الأمرين، ترغيب وترهيب، وهذا مبثوث في كتاب الله عز وجل من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. فذكر الله سبحانه وتعالى أولا البر بالوالدين، ثم ذكر العقوق، فقال الشيخ وأنها شر الحالات. فأول فائدة نستفيدها أن العقوق من أكبر الكبائر والموبقات التي قد حذر منها الله عز وجل في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان عطاؤه وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث، والرجلة، أي رجلة النساء. رواه النسائي والبزار واللفظ له، والحديث صحيح. فكما أن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة ومن الطاعات العظيمة التي قرنها الله سبحانه وتعالى بأعظم حق على الإنسان، وهو عبادة الله عز وجل وتوحيده، كذلك العقوق من شر الحالات ومن أعظم الذنوب الموبقات. الفائدة الثانية قوله والذي قال لوالديه، قال الشيخ إذ دعياه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر. وهذه الفائدة الثانية، وهو تربية الوالدين ولدهما على الطاعة. فمن واجب الأب والأم أن يربي ولدهما أو أبناءهم عموما على طاعة الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقايتهم تكون بماذا؟ بتعليمهم دين الله سبحانه وتعالى، خصوصا العقيدة. للأسف البعض من الآباء يهتم بجانب الرعاية ويفرط في جانب التربية. الرعاية أن يوفر لهم الطعام والملابس والحياة الكريمة والتعليم في المدارس وغير ذلك. أما التربية وهي أن يغرس فيهم العقيدة الصحيحة والعبادة الصحيحة، ويحثهم على اتباع السنة وتجنب البدعة، ويذكرهم بالله ويربطهم به، ويذكرهم باليوم الآخر، وينشئهم التنشئة الطيبة، ويغرس فيهم القيم الصالحة والعادات والتقاليد الصالحة الطيبة. هذا الأمر يهمله بعض الآباء هداهم الله، وهذا ليس تربية. الرعاية ليست تربية، هي جانب من الواجبات التي على الأبوين. لذلك هنا ماذا قال؟ إذ دعياه إلى الإيمان بالله واليوم الآخر وخوفاه الجزاء، ثم قال وهذا أعظم إحسان يصدر من الوالدين لولدهما، أن يدعواه إلى ما فيه سعادته الأبدية وفلاحه السرمدي. وبعض الآباء هداهم الله متأثر بالفكر الغربي بطريقة أو بأخرى. الفكر الغربي نجح عند البعض في تشويه سمعة الدين وسمعة تعلم الدين، وأن الذي يتعلم الدين إرهابي، وأن الدين يؤدي للتشدد. وهذا الفكر خاطئ تماما، ناشئ عن تصورات خاطئة، هذا أولا. ثانيا تدعمه أجندات للتنفير عن الدين. الدين الصحيح لا يدعو للتشدد ولا يدعو إلى الإرهاب، بل الدين الصحيح يدعو إلى السلم. الإرهاب فكر أو كلمة اصطلح عليها أعداء الإسلام لأجل أن يتدخلوا في شؤون أهل الإسلام بحجة حرب الإرهاب ونحوه، ويعلمه هذا أهل السياسة. أما الإسلام فقد جاء بحفظ دين الإنسان وعقله ونفسه ودمه وعرضه ونسله وماله. الإسلام دين اليسر وليس دين التشدد. فلما ينظر هذا الأب الجاهل بخصائص الإسلام وبمزايا ومحاسن الإسلام، ويتابع الأفلام والمسلسلات والخطاب المعادي للدين فيتأثر به، فيرى أن تعليم ولده لأسس الدين يضر به. والصواب خلاف ذلك، فأنت تلقي بولدك إلى التهلكة. وللأسف موجة التيار الإلحادي كذلك تقوم بدورها وبدعم من أعداء الإسلام لنشر الإلحاد في الرسوم المتحركة اللي يشاهدها أبنائنا، في الألعاب الإلكترونية التي يلعبونها، في شتى وسائل التواصل الاجتماعي، لأجل أن يصد الناس عن أصل دينهم، وهو الإقرار بوجود الله وعبادته. ثم يأتي الأب يقول والله ابني عنده لوثة إلحاد، وأبناء صغار أعمارهم 17-18 سنة، ويأتي يسألك متشككا في وجود الله سبحانه وتعالى. بل لما تسأل بعض الأبناء وهم في المرحلة الأولى في الثانوية، الصف العاشر الآن مثلا، عن الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان، فلا يجيبك ويحار جوابا، فهذه مصيبة بالنسبة في التربية. فالواجب عليك أيها الأب وأيتها الأم أن تعلم ولدكما الإيمان الصحيح، لأنه أول أمر فيه سعادة العبد. والإنسان إذا مات إنما يسأل عن ماذا؟ من ربك؟ وما دينك؟ وما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ فهذه الفائدة الثانية. كذلك من الفوائد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ما ذكره الله عز وجل في الآية من العذر، من العذر الذي تعذر به، فقال: أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، يعني هذا ما وجدنا عليه آباءنا، وهذه طريقة المخالف أنه يستدل بالمخالفين ممن قبله. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وهذا يدلك على سوء عاقبة القدوة السيئة، لما ينشأ الإنسان على قدوة سيئة يراها أفضل ويراها أعظم، فإنه يرفض الحق لأجل متابعته لهذه القدوة السيئة. ولذلك يحذر المسلم من التشبه بغير المسلمين، لأنه يرى أن فعلهم هذا هو الأفضل ويعظم شأنهم في قلبه. ومن الخطأ أن ينشأ الأبناء على تعظيم غير المسلمين، ولأجل هذا حرمت الشريعة التشبه بغير المسلمين، وهذا مما تواترت فيه الأدلة معنويا أو لفظيا على تحريم التشبه بهم في عباداتهم وفي لبسهم وفي هيئتهم وفي أفعالهم، حتى لا يعظم ذلك في قلوبهم، لأن المتشبه ضعيف والمتشبه به قوي في نفس المتشبه. يعني المتشبه به، هذا الولد اللي يتشبه برجل من غير مسلم في هيئته، هو يراه أعلى منه درجة، وبالتالي لو جئته، لو قلت له: يا أخي، هذا الفعل اللي تفعله أنت ليس بصواب، يقول: والله ذاك الشخص المشهور يفعله. ولذلك ماذا قال هنا؟ قال: أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي، يعني على ما أنا عليه. فلا بد من غرس القدوة الحسنة في الأبناء لأجل أن ينشأوا كذلك تنشئة طيبة. إذن الآن ذكرنا كم صفة من صفات التربية الطيبة؟ صفتان: القدوة الحسنة، 2 الابتعاد عن القدوات السيئة. هذه واحدة، هذه نعتبرها واحدة، القدوة الحسنة والبعد عن القدوة السيئة. 2 غرس وتعليم العقيدة الصحيحة في نفوس الأبناء وربطهم بالله وباليوم الآخر. كذلك من الفوائد التي أشير إليها من كلام المصنف رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وهما يستغيثان الله ويلك آمن، قال: أن يبذلان غاية جهدهما ويسعيان في هدايته أشد السعي، حتى إنهما من حرصهما عليه إنهما يستغيثان الله له استغاثة الغريق. وهذا في فائدة للأبوين، وهو أمر ثالث في التربية، وهو الدعاء، الدعاء للأولاد بالصلاح. فإن وقع ولدك في أمر منكر وعجزت عن إصلاحه بالإقناع والنصح، فالجأ إلى الله وادعه أن يصلح حاله، ولا تيأس، وأكثر وألح. لذلك ماذا قال هنا؟ وهما يستغيثان الله ويلك آمن. يقول الشيخ السعدي: يستغيثان الله له استغاثة الغريق، ويسألانه سؤال الشريق، ويعذلان ولدهما ويتوجعان له، ويبينان له الحق فيقولان: إن وعد الله حق. قال: ثم يقيمان عليه من الأدلة ما أمكنهما. وهذا أمر رابع، وهو استعمال أسلوب الإقناع في التربية. ابنك عمره 10 سنوات، 11 سنة، اليوم قد يكون أسلوب الضرب ليس أسلوبا نافعا ناجحا، وإنما عليك بأسلوب الإقناع، وهو أن تبين لولدك خطورة هذا الفكر وهذا الفعل. وربما أنت وصلت إلى زمن متأخر لما تأتي لولدك عمره 18 سنة 17 سنة عند انحراف فكري في أي مجال كان، في التكفير، في الإلحاد، في الإرجاء، في أي مجال كان، فتصل إلى وقت متأخر، بينما لو أسستها الأساس الطيب من يوم هو صغير على أركان الإيمان ومعانيها ومضامينها وأركان الإسلام وعلى معنى الإسلام الإيمان الحقيقي وعلى محاسن هذا الدين وعلى حفظ كتاب الله عز وجل وربطه بالله سبحانه وتعالى، فسيصل إلى سن 17 والثامن عشر وهو محصن. ويسهل عليك حتى لو بدأ عنده شيء من الانحراف سهل عليك رده، وأنت فقط تأمل في لقمان عليه السلام، لقمان الحكيم ماذا قال لابنه؟ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقبل ذلك في سورة البقرة ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس وكان صغيرا، قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن من وسائل التربية الصحيحة الدعاء، الدعاء قبل وجود الولد، قبل أن يرزقك الله سبحانه وتعالى الولد، بأن يرزقك الله ذرية طيبة صالحة، كما قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ثم بعد وجوده الدعاء له بالصلاح والهداية، ثم حتى في حال انحرافه تستمر في الدعاء له، وقد يكون انحراف شهوات، مثل اليوم عندنا بعض الآباء نسأل الله السلامة لنا ولأبنائنا ولأبناء المسلمين عموما، قد يبتلى بولد عنده شيء من المخدرات، فعليه بالدعاء له مع أخذ الأسباب لعلاجه من هذا الوباء. كذلك من الفوائد تفسير الشيخ السعدي لقوله تعالى فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، أي منقول من كتب المتقدمين ليس من عند الله. وللأسف هذه كذلك حجة متوارثة حتى في زماننا هذا عند بعض أصحاب الفكر المنحرف، أنهم إذا حاجشتهم بكلام الله سبحانه وتعالى وبتفسير الصحابة والتابعين والعلماء الربانيين قالوا هذا من الموروث وهذا من كلام المتقدمين ونحن في عصر التطور ونحن نحتاج إلى إعادة تجديد الخطاب الديني. وما يقصدون تجديد الخطاب الديني تنقيته من الانحرافات والبدع، لا، أي إعادة التفسير بما يتلائم مع العصر الحالي بتغيير الأسس وليس فقط الثبات على الأسس، مع أن ديننا الإسلام إخواني الأفاضل يتميز بميزتين عظيمتين. أولا أنه قد وضع الأسس التي تحتاجها البشرية جمعاء إلى قيام الساعة، هذه الأسس لا تتغير، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أحكامه وتشريعاته فيها ثبات وتطور، كما أن هناك أسس لا تمس كذلك قابلة للتغير، بمعنى أن توجد أحكاما لما هو متغير لا أن تتغير هي بذاتها. فهذا هو معنى أن الشريعة صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان. ولكن يخرج علينا اليوم بعض أصحاب الفكر المنحرف بكلمة ومصطلح نقد الموروث. ماذا يقصدون بنقد الموروث؟ هو عدم الاعتداد بأقوال الصحابة ولا التابعين ولا العلماء الربانيين ولا أهل التفسير في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى، ويريدون أن يفسروا كلام الله بناء على أهوائهم ورغباتهم الشخصية. كذلك من الفوائد في قوله تعالى إنهم كانوا خاسرين، قال المفسر الخسران فوات رأس مال الإنسان، وإذا فقد الإنسان رأس ماله فالأرباح من باب أولى. وهنا إشارة إلى أن من فاته الإيمان فقد خسر الخسارة الحقيقية، وهذا الأمر ذكره الله عز وجل في القرآن في مواضع كثيرة. قال الله عز وجل قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وقال عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وقال تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال عز وجل فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إذن الخسارة الحقيقية إخوان الأفاضل هي خسران الإيمان، والفوز الحقيقي في الإيمان وفي أثره. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الأصل الخسارة، تريد النجاة حقق أربعة أمور: الإيمان والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على هذه المراتب كلها. كذلك من الفوائد في قوله تعالى ولكل درجات مما عملوا، دل على أن أهل الإيمان يتفاوتون، دل على أن أهل الإيمان يتفاوتون على حسب ماذا أعمالهم، وهذا فيه أن الأعمال من الإيمان، وأن الإيمان يتفاوت فيه أهله بحسب أعمالهم، والآية نص صريح في ذلك، فقال ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. والكلام جاء في ماذا؟ في الإيمان، لما قال لولدهما ويلك آمن إن وعد الله حق، ثم قال ولكل درجات مما عملوا سواء في الخير أو في الشر كما قال المصنف رحمه الله تعالى وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وهذا فيه دلالة على أن الإيمان، على أن العمل من الإيمان، وعلى أن أهل الإيمان يتفاوتون في الإيمان وفي الأجر المترتب عليه وفي الجزاء على حسب أعمالهم. ومن الفوائد التي ذكرها بعض أهل التفسير في قوله، في قوله تعالى والذي قال لوالديه، قال الشيخ محمد الشنقيطي التحقيق إن شاء الله أن الذي في قوله والذي قال لوالديه لمعنى الذين، أن الآية عامة في كل عاق لوالديه مكذب بالبعث. ثم قال الله سبحانه وتعالى
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون.
هذا المفسر السعدي رحمه الله يذكر أو يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على النار حين يوبخون ويقرعون، فيقال لهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أي حيث اطمأننتم إلى الدنيا واغتررتم بلذاتها ورضيتم بشهواتها وألهتكم طيباتها عن السعي لآخرتكم وتمتعتم تمتع الأنعام السارحة فهي حظكم من آخرتكم، فاليوم تجزون عذاب الهون، أي العذاب الشديد الذي يهينكم ويفضحكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق، أي تنسبون الطريق الضال التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكمه وأنتم كذب في ذلك، وبما كنتم تفسقون، أي تتكبرون عن طاعته، فجمعوا بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على الله بنسبته إلى رضاه والقدح في الحق والاستكبار عنه، فعوقبوا أشد العقوبة. قال الشيخ الشنقيطي كذلك في بيان تفسير هذه الآية: وقد ذكر تعالى مثل ما ذكر هنا في قوله ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ هذا يدل على أن المراد بالعرض مباشرة العذاب لقوله قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقوله تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، لأنه عرض عذاب. ثم قال الشنقيطي رحمه الله: والتحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية هو أنها في الكفار وليست في المؤمنين الذين يتمتعون باللذات التي أباحها الله لهم، لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم، لأنه تعالى ما أباحها لهم ليذهب بها حسناتهم، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق لأن الكتاب والسنة الصحيحة دالان عليه، والقرآن والسنة الصحيحة قد دل على أن الكافر إن عمل عملا صالحا مطابقا للشرع مخلصا فيه لله، كالكافر الذي يبر والديه ويصل الرحم ويقري الضيف وينفس عن المكروم ويعين المظلوم يبتغي بذلك وجه الله، يثاب بعمله في دار الدنيا خاصة بالرزق والعافية ولا نصيب له في الآخرة. فمن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى فمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقوله تعالى ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقد قيد تعالى هذا الثواب الدنيوي المذكور في الآيات بمشيئته وإرادته في قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هذا لفظ مسلم. وفي لفظ له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا، وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسنات في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه التصريح بأن الكافر يجازى بحسناته في الدنيا فقط، وأما المؤمن يجازى بحسناته في الدنيا والآخرة معا، وبمقتضى ذلك يتعين تعينا لا محيص عنه أن الذي أذهب طيباته في الدنيا واستمتع بها هو الكافر، لأنه لا يجزى بحسناته إلا في الدنيا خاصة، وأما المؤمن الذي يجزى بحسناته في الدنيا والآخرة معا فلم يذهب طيباته في الدنيا لأن حسناته مدخرة له في الآخرة، مع أن الله تعالى يثيبه بها في الدنيا، كما قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فجعل المخرج من الضيق له ورزقه من حيث لا يحتسب ثوابا في الدنيا، وليس ينقص أجر تقواه في الآخرة. والآيات بمثل هذا كثيرة معلومة. وعلى كل حال، فالله جل وعلا أباح لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الطيبات في الحياة الدنيا، وأجاز لهم التمتع بها، ومع ذلك جعلها خاصة بهم في الآخرة، كما قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فدل هذا النص القرآني أن تمتع المؤمنين بالزينة والطيبات من الرزق في الحياة الدنيا لم يمنعهم من اختصاصهم بالتنعم بذلك يوم القيامة، وهو صريح في أنهم لم يذهبوا طيبات في حياتهم الدنيا. ولا ينافي هذا أن من كان يعاني شدة الفقر في الدنيا كأصحاب الصفة يكون لهم أجر زائد على ذلك، لأن المؤمنين يؤجرون بما يصيبهم في الدنيا من المصائب والشدائد كما هو معلوم. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل الكلام على تفسير هذه السورة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.